الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا إنه تبين مما تقدم من كون الأرش يتدارك به تلك الزيادة التي جعلت لأجل الصحة، أنه لا يكون إلا بمقدار بعض الثمن. هذا بالنسبة إلى العيب المتقدم الذي وقع البيع عليه. نعم، فيما يحدث من عيب بعد ذلك يمكن تصوير أرش مستوعب، بينا كيف وناقش المصنف، ثم قلنا لكن يظهر من العلامة في أكثر من عبارة تصور ووجود الأرش المستوعب للقيمة حتى في أرش العيب الحادث قبل العقد. وكنا بصدد قراءة عبارة من كتاب القواعد تدل على هذا المعنى، تعرض فيها للعبد الجاني إذا بيع، قال مرة هو جان خطأ وأخرى جان عمدة. إذا جان خطأ يتعلق حق المجني عليه برقبته أو بمال آخر يفديه المولى، الخيار بيد المولى، لذلك يصح له أن يبيعه ولا يتوقف على إجازة المجني عليه. نعم، إذا كان المولى معسرا فكأنه ينحصر حق المجني عليه في العبد فيصير مسلطا على الإجازة والرد. وإذا باعه المولى في الفرض الأول بلا إجازة وفي الثاني مع الإجازة ضمن، انتقل حق المجني عليه من العين إلى ذمته. واضح كيف؟ هو مخير أن يجعله في العين وفي غيرها، بالبيع جعله في غيرها، صار في ذمته. ما هو حق الجناية هنا؟ يقول أقل الأمرين، على قول أقل الأمرين من الأرش والقيمة، وعلى آخر الأرش ما ببلغ. هذا في الخاطئ. وأما إذا باعه وقد كان، أو أما إذا كان جنى عمدا فحق المجني عليه يتعلق ابتداء برقبة العبد، له أن يقتص أو يسترق بمقدار جنايته. لذلك لو باعه المولى فإن العقد يتوقف ابتداء على إجازة المجني عليه. واضح كيف؟ طبيعة الحال إن أجاز حينئذ معناه أنه تنازل عن القصاص من العين وحتى عن استرقاق العين ورضي بأي شيء آخر يساوي أرش الجناية، يعني ما يستحق في الجناية، على أن يكون فعلا في ذمة المولى يؤديه إليه، وهو إما أقل الأمرين أو خصوص الأرش مهما بلغ. هذا شيء قد فهم مما تقدم فلا يعيده. نعم، هو أعاد هكذا قال: ويضمن الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن معها. وكأنه كان يمكن أن يفصل كل ما تقدم، أقل الأمرين على قول والآخر الأرش على قولنا، لم يقل هذا، يعني هذا من ذاك. وإنما ذكر هذا تمهيدا يرحمكم الله، تمهيدا ليقول لا الثمن مع الإجازة. لماذا قلنا لا الثمن؟ قلنا الثمن قد يكون أضعاف، وهذا كسب حققه البائع يرحمكم الله، فلماذا يحرم من؟ على كل حال، وللمشتري الفسخ مع الجهل، له خيار أن يفسخ. ما معنى له الفسخ؟ يعني يستطيع أن يفسخ وأن لا يفسخ. ذاك يقول فيرجع بالثمن يعني إن فسخ، أو الأرش يعني إن لم يفسخ. واضح؟ ولم يقل قد فسخ فيرجع بالأرش أو الثمن، حتى يقال يرجع بهذين على تقدير واحد. قال له الفسخ، معنى له الفسخ يستطيع أن يفسخ وأن لا يفسخ، ففيه تقديران، فإن فسخ فالثمن وإلا فالأرش. الشاهد هنا عندما قال إن لم يفسخ له الأرش فصل، قال تارة تستوعب جنايته القيمة فالأرش ثمنه أيضا، هذا محل الشاهد. إذن في الجناية المستوعبة لتمام قيمة العبد ماذا نقول؟ أرشه ثمنه، إذن الأرش يمكن أن يكون كل الثمن. واضح؟ الآن إن لم يكن جنايته مستوعبة لتمام القيمة فالأرش هو الأرش فقط، يعني مقدار التفاوت. واضح؟ هذا ماذا إذا كان جاهلا وله الفسخ، فإن فسخ في الثمن وإلا فالأرش الذي قد يكون الثمن وقد يكون بعضه. مقابل هذا أن يكون عالما فليس له فسخ ولا رد ورجوع، خلاص. يقول وله أن يفديه كما للمولى أن يفديه، هذه جناية عمدية وحق المجني عليه ابتداء متعلق بالرقبة، يعني له الخيار أن يقول أريده هو وأقتص أو أخذه وأسترق، هو المختار حقه. لكن يمكن أن يبادر المولى فيقول ما رأيك أن أفدي هذا العبد بكذا، يعني أعطيك مقدار الجناية أو حتى أعطيك أكثر مثلا، لأنه نوع صلح، بالنهاية حق هذا متعين هنا أن يخرج عنه إلى غيره يحتاج إلى إرضائه، نوع الصلح، تأخذ هذا تتنازل عن هذا. واضح كيف؟ يمكن أن يزيده بحسب الظاهر وعلى ما أذكر. هكذا يمكن للمولى أن يصلى، يقول يمكن للمولى السابق عن البائع، يمكن للمشترى أيضا يصنع، هو مالكه الآن، هو مولاه الآن، أحب هذا العبد كثيرا وتعلق قلبه به مثلا، فله أن يفديه. بعض الموالي يحبون عبيدهم حبا جما، وهذا ويأكلون التراث أكلا لما، أو التراب مثلا. على كل حال هذا بقي من العبارة، بله، ولا يرجع به عليه ولو اقتص منه فلا رد ولا أرش. طيب هذا الفرد ما المقصود منه؟ بله هذا، بله لو اقتص المجني عليه من العبد الجاني أين متى وهو في ملك المشتري، هكذا بحسب الفرض يعني بعد البيع، يقول ليس للمشتري رد ويتعين الأرش من أي باب، فلا رد وله الأرش، من باب أن هذا عيب الاقتصاص، افرض اقتص منه فقطعت يده او رجله او كذا، جرح جراحة كالجراحة التي سببها للمجني عليه، ها؟ فهذا يصبح ناقصا، هذا عيب حدث في ملك المشتري فيمنع من الرد، واضح؟ فيتعين له الأرش. ما هو الأرش؟ يقول الأرش نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان. كيف يعني؟ يعني يفرض العبد هذا مرة جانيا، لكن جانيا بمثل هذه الجناية، لا جانيا مطلقا، فإن الجنايات تتفاوت، جناية يقتص منه بإصبع، جناية يقتص منه بيد، النقص الوارد بهذه ليس كالنقص الوارد بتلك، ويأثر على القيمة، فيفرض جانيا بهذه الجناية الخاصة التي جناها وهو كذلك، ويفرض غير جان سليما من هذا العيب من هذا النقص، افرض قيمته غير جان 100 درهم، قيمته جانيا بهذه الجناية 50، لأنه سيقطع يده ولا يسوى أكثر من 50 مثلا، التفاوت 50، نسبة هذا التفاوت إلى الكل نسبة النصف، بمثل هذه النسبة من الثمن يكون ماذا لك الأرش. واضح الكلام؟ بقي شيء في العبارة أخرته، وهو قوله فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا. قال في جامع المقاصد في شرح هذه العبارة للقواعد: المقصود من قوله الأرش ثمنه أن المراد بالثمن القيمة. نحن نفرق بين القيمة الواقعية في السوق وبين الثمن المدفوع في المعاوضة، ها؟ هو قال فالأرش ثمنه، قال أراد فالأرش تمام القيمة، يقوم ويؤخذ تمام القيمة لا الثمن المسمى في العقد. طيب لماذا عبر بالثمن؟ يقول جريا على الغالب من مساواة الثمن للقيمة الواقعية، عادة نبيع ونشتري بالقيم السوقية، ها؟ طيب هذا يعني وجه لتصحيح إطلاق هذا مكان ذاك، لكن من قال أنه أطلق هذا مكان ذاك؟ ما القرينة عليه؟ أقول عندي قرينتان على أنه بلفظ الثمن أراد القيمة. القرينة الأولى هو قوله قبل قليل: ويضمن الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن، مع الإجازة، هو قال لا يضمن الثمن، ها؟ كيف الآن يقول له الثمن؟ وصحيح ذاك الكلام أين قاله؟ قاله في المجني عليه، المجني عليه يضمن له البائع الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن، ها؟ لكن كأنه يجعل هذا شاهدا وقرينة على أن كل ما يستحق بعنوان الأرش سواء للمجني عليه أو للمشتري في فرضنا هنا لا يكون الثمن، ثمن كسب البائع ما لك شغل فيه، أرش يقاس على القيمة. واضح كيف؟ هكذا قال. إذن هو قال لا يستحق الثمن المسمى، فهناك ذلك، هذا أولا. ثانيا قوله أيضا يقول فالأرش ثمنه أيضا، يعني مرة أخرى كما في مورد سابق، واضح؟ يعني كما قلنا سابقا أرش ثمنه، فالأرش هنا ثمنه أيضا، هنا أيضا كما في السابق، هذا معنى أيضا، والحال أنه لم يتقدم منه جعل الأرش الثمن فيما تقدم، نعم ذكر جعله القيمة. واضح كيف؟ ذكر جعله القيمة، قال الأقل من الأرش والقيمة هكذا تقدم. فيصح تفسير الثمن بالقيمة، ويقال أيضا له الأرش الثمن أيضا، يعني الأرش القيمة أيضا كما قدمنا مثلا. واضح كيف؟ مع إجازة الجاني مش قال يضمن له الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن، صحيح؟ فجعل المدار على ملاحظة القيمة لا على ملاحظة الثمن. فكذلك هنا، فالأرش ثمنه أيضا، يعني كيف هناك لوحظت القيمة وإن كان أخذ الأقل، وقد تكون الأقل هي القيمة فيأخذها. هناك عندما قال يضمن الله الأقل من الأرش والقيمة، وفي الذي قبل حتى في فرض الخطأ يضمن له أقل الأمرين من الأرش والقيمة.
ممكن فرض شيخنا، ممكن فرض أن القيمة أكثر من الثمن، يعني لو فرضنا أنه
إيه يمكن، ليش لا؟
إذا فرضنا أن القيمة أكثر من الثمن فساعد، إذن شو بيصير بهذه الحالة؟ الثمن أقل منها، كيف نرجع للقيمة؟ المفروض نرجع للنسبة، النسبة تحل المشكلة. يعني إذا التزمنا بقول صاحب المقاصد جمع المقاصد في الساعة وقت جنى القيمة فالأرش قيمته، طب حتى لو كانت القيمة أكثر من الثمن، الثمن كهرباء فيبقى شيء زائد على الثمن أيضا.
هذا شوف، إذا افترضنا أن الثمن قد يكون أضعاف، لذلك منعنا عن أخذه بعنوان أخذ الثمن. لماذا تأخذ الثمن؟ هذا كسبي. الآن هو الأرش هي الجناية مضمونة بالقيمة، فلتبلغ أكثر من الثمن، انتهى الأمر. واضح كيف؟ بيأخذ القيمة. الآن إشكال من جهة أخرى لا يحضرني، بس من هذه الجهة قلنا لا يكون له أن يقول هات الثمن. لماذا؟ الثمن كسبي، وقد يكون أقل. لماذا أكثر؟ لماذا أعطيك؟ وقد يكون أقل لكن قد يكون أكثر، فلماذا أعطيك؟ على كل حال ليس له أن يقول هات الثمن، وإنما له أن يلاحظ القيمة. وافرض القيمة ظهرت أكثر من الثمن، هذا أرشو، هذا أرشو جنايته. يكون مثلا باعه مراعاة بأقل مما هو قيمته في السوق، فليكن، لكن الأرش على القيمة يدفع أكثر، لأن هذا أرشه الحقيقي ليس هذا مثلا. على كل، المهم أنه أين تقدم ذكر القيمة؟ في الخطأ قال أقل الأمرين من الأرش والقيمة.
بس ما نجاش مشكلة معي القاعدة المتعارفة أنه لا يزيد أرشه على قيمته،
ما هذا محل الخلاف. طيب كيف لا يزيد أرشه على قيمة؟ ما إحنا ما قلنا أنه يزيد على القيمة، هنا كنا يلحظ أي أقل الأمرين من الأرش والقيمة.
بس إن فرضنا الآن إذا كانت القيمة أزيد من الثمن،
الثمن مش قيمته، انتهينا. القيمة يعني برا، يلحظ أقل الأمرين من الأرش والقيمة، وجدنا الأقل هي القيمة، أخذنا القيمة. أزيد من الثمن، لا تقول لي إذن زاد على الثمن، ليس القيمة، هذه القيمة. واضح؟ طيب إذن هذه قرينة وهذه قرينة، لذلك فسره بالثمن. هذا بهذا البيان تقريبا انتهت العبارة. قال ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه ويضمن الأقل من الأرش والقيمة للثمن مع الإجازة، وللمشتري الفسخ مع الجهل، فإن فسخ يرجع بالثمن وإلا فبالأرش. في الأرش إن استوعبت الجناية القيمة فالأرش قيمته على تفسير المقاصد أيضا، كما قلنا قبل قليل، إن كانت هي أقل الأمرين فالأرش قيمته، قيمتك هنا أيضا. وإلا تستوعب فخلص مقدار الأرش، يعني مقدار التفاوت، هذا إذا كان جاهلا. ولا يرجع لو كان عالما. بعضهم اعترض قال لو أنه عبر ولا يفسخ لو كان عالما أحسن، لأن عدم الرجوع مثلا قد لا يرجع وإن كان له أن يفسخ، أفسخ ولكن لا أرجع على هذا، أفسخ ولكن لا أرجع عليه وأرجع في محل آخر، أو لا أرجع أصلا لأن لي أن أفسخ وأرد مثلا. المهم أن نفي الفسخ لا يعني نفي الرجوع، أو أن نفي الرجوع لا يعني نفي الفسخ، فلعله كان الأنسب والأولى أن يقال ولا يفسخ، فإنه يفهم منه إذا لم يفسخ فلا يرجع عليه، خلص ما فسخ لماذا يرجع عليه؟ واضح كيف؟ على كل، وله يعني المشتري أن يفديه كالمالك الأول، ولا يرجع به على هذا ما ذكرته، ولا يرجع به على المالك الأول. إذا فداه قال المجني عليه خذ هذا المقدار واترك العبد، فقبل، يقول لا يرجع بما دفعه على المالك الذي باعه. لماذا؟ يقول أنه تبرع، تبرع به، افرض عالما. لكن الآن إذا قال للمالك أريد أن أفدينا أفديه، تأذن أن نفديه؟ قال نعم افدي، إذا أنا مثلا أفرض إذا لا يكرمني، أنت مثلا ربما سمع منك وقبل، أنت اذهب وفدي، وبالإذن يضمن يرجع عليه كما سيأتي، عالم أو غير عالم لا ربط له.
يعني حتى لو كان جاهل بهذه ورجع، ورجع الجاني عليه وفداه، لا يرجع بذلك على العالم؟
إذا كان جاهلا، الآن نتكلم على العالم.
هو خير، أنا لذلك دخلت إنه خصوصية العالم في ذلك.
خب إذا كان عالما لا يرجع، لا إذا كان جاهلا تقول لا يرجع أو يرجع.
إذا كان جاهلا ورجع الجاني عليه وفدا،
له أن يرجع.
لا رجع على المالك.
جاي.
صار في خصوصية للجهل العالم في ذلك.
لكن لا يعني الخصوصية إنه هناك يرجع هنا لا يرجع، هناك يرجع هنا تفصيل. إن أذن له يرجع أيضا، إن لم يأذن له
أذن
إذا لا ليست خصوصية، إذا الخصوصية فقط ليست للعلم،
العلم زائد شيء يعني،
يعني ما دام حتى على تقدير العلم يمكن أن يرجع ويمكن أن لا يرجع بأي خصوصية، إذا أذن له يرجع له، إذا لم يأذن فلا يرجع. إذا الرجوع على العلم بخصوصية الإذن، حتى لا يكون خصوصية صدق التبرع وعدمه، إذا ما استأذن فهو متبرع فلا يرجع، إذا استأذن كأنه يقول يعني يستند إليك يكون عندك تريد نفعل، فإذا يرجع عليه بهذا السبب. لن ضل مثلا هيك يعني نشوف أنه بعض الأشياء اللي ما بتنشاف، مهم وضح المعنى. طيب قال ولو اقتص منه الجاني فلا رد، قلنا هذا عيب حدث عند المشتري، ويتعين الأرش له الأرش، وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان لكن من الثمن. شوف تفاوت، افرضه جانيا مرة غير جان مرة، أخذت قيمتين، تفاوت هذين، ها الآن الأرش نسبة هذا التفاوت هنا، هذا التفاوت هنا كم نسبته إلى القيمة؟ نسبته هنا إلى الثمن، من الثمن، واضح؟ انتهى. وذكر في التذكرة هذه العبارة بعينها في باب العيوب، وقال في أوائل البيع من التذكرة في مسألة بيع العبد الجاني، ولو كان المولى معسرا لم يسقط حق المجني عليه من الرقبة. شوف هذه العبارة أيضا فرض فيها أن العبد جان خطأ وأن المولى باعه، وطبيعي كما قلنا حق المجني عليه خطأ يتعلق برقبة العبد، لكن مع أن للمولى أن يفديه من غيره، إذا كان هكذا فلا مانع من البيع، ها لا مانع من البيع، وله أن يبيع ولا يتوقف على إجازة هذا المجني. نعم كما قلنا سابقا مع الإعسار كأنه ينحصر فيتوقف عليه، لكن هنا ما ذكر هذه، واضح؟ ذكر شيئا آخر أنه لو باعه بمجرد أن يبيعه يكون حق المجني عليه في ذمة البائع أو لا، هنا قال لا، ما أدري في العبارة السابقة كنا نفهم أنه إذا باعه من دون الإجازة، طبعا قبل الإجازة، قبل الإجازة أي قبل الإجازة، قبل الإجازة هنا كنا نقول مع الإجازة، قبل الإجازة مجرد أن يبيعه تقول لأن للمولى حق أن يفديه، إذن ببيعه انتقل الحق من الرقبة وصار في ذمة المولى، ها؟ بمعنى لم يعد للمجني عليه أو ليس للمجني عليه حق أن يجيز أو يرد البيع، يقول بعت ما فيه حقي، فالأنظر في الأمر أجيز وأصبر أخذه من محل آخر أو لا أرده وأخذ من هذا. يقول ليس مجرد بيع المولى يقلب حق المجني عليه في ذمته بحيث يمتنع عليه الإجازة، لماذا؟ لأن المولى خياره في الفداء أن يفدي، ومجرد الانتقال إلى الذمة ليس فداء، حتى يقال إذا باع فهو نقله إلى الذمة فسقط حق المجني من هذا المجني عليه، السقوط سقوط حق المجني عليه بالفداء، يجيب المولى مال ويدفع للمجني عليه، يقول فديته بهذا خلاص حينئذ أبيعه براحتي، ما دمت لم أفده فحق المجني عليه في الرقبة، وببيعه تقول المولى ببيعه ينقل الحق إلى الذمة، خلص هذا بعته ليس لك في شيء، أنقل حقك إلى الذمة، يقول هذا لا يكفي حتى ينتقل ويسقط حقه من العين فلا يكون له حق أن يجيز أو يرد البيع، هذا لا يكفي، لأن الذي يسقط حقه من العين أن يفدى بمال آخر ولم يحصل فداء، مجرد الثبوت في الذمة بالبيع ليس فداء حتى يسقط حقه من العين ويمنع الإجازة، واضح كيف؟ فيبقى مع البيع حق المجني عليه متعلقا بالرقبة ويكون له حق أن يجيز، واضح كيف؟ طيب السبب يكون له حق أن يجيز متى؟ هو أصله أن له الإجازة في فرض الإعصار، أما في فرض اليسار وقلنا ابتداء إنه حق المولى هنا وهناك، وليس لك أن ماذا أن تقول أجيز أو لا أجيز. في الفرض الذي له حق أن يجيز فيه فرض الإعصار تقول مجرد أن يبيع المولى فقد نقل إلى ذمته الحق، إذن فسقط هذا ليس له ذلك. سننظر العبارة لعلها تحتمل في الأعم من موردي الإعصار واليسار مثلا، خلينا ننظر بعد شوي في قراءتها. هذا المشتري الجاهل بجناية العبد أيضا له أن يفسخ كما قال سابق، فلو فسخ رجع بالثمن، بل يرجع بالثمن أيضا وإن لم يفسخ، بل بعنوان القرش لكن فيما استوعبت ماذا الجناية تمام الثمن. شاهدنا هنا أن القرش أيضا قد يكون تمام الثمن، وأما إذا هو جناية قبل العقد، وأما إذا لم تكن الجناية مستوعبة أو لم يفسخ فالرجوع حينئذ ماذا يعني لا أو لم يفسخ، إن لم يفسخ ولم تكن مستوعبة، وإذا فسخ يرجع بالثمن من باب رجوع كل شيء إلى حاله الأولى، لكن إذا لم يفسخ فإن استوعبت أخذ الثمن كله، إن لم تستوعب يأخذ مقدار القرش وهو التفاوت فقط، واضح كيف؟ هذا مع الجهل، ومع علم المشتري فلا رجوع له. ثم تكلم عن الجاني عمدا الذي جنايته توجب القصاص، قال إن المشتري الجاهل بالجناية مخير بين الرد وبين الأرش. واضح؟ أنا جاهل اشتريت جاهلا بأنه جان عمدا، لي أن أرد ولي أن أخذ الأرش، لكن هذا يكون فيما إذا لم يقتص المجني عليه، وأما لو اقتص من العبد فالمشتري ماذا؟ ليس له الرد ويتعين الأرش. لماذا؟ لما ذكرنا في العبارة السابقة من أن الاقتصاص من العبد وهو عند المشتري عيب حدث عنده فيمنع من الرد. واضح؟ هناك ما ذكر إلا هذا الاحتمال، قال لو اقتص منه له الأرش. هنا ذكر احتمالين، هذا جعله أولهما أنه ماذا؟ يمتنع الرد لأنه عيب حدث عند المشتري فيمنع، وجعل في قباله ما نسبه في العبارة للشافعي أو أبو حنيفة وللشافعي. واضح كيف؟ ما هو الاحتمال الآخر؟ أن يكون له الرد، لا يمتنع الرد. لماذا؟ لأن هذا العيب القصاص صحيح أصابه عند المشتري، ولكنه ورد عليه ووقع به بسبب بموجب متقدم كان عند البائع. ما هو الموجب؟ وهي الجناية. واضح كيف؟ هذا الاحتمال الثاني. طب على الأول يعني أن حدوث القصاص عند المشتري عيب حادث يمنع الرد فيتعين الأرش، قال ما هو الأرش؟ الأرش قسط ما بين قسط قيمتي، هيك عبارة قسط قيمتي ما بينه جانيا وغير جان، بمعنى ينظر قيمته جانيا بهذه الجناية كما قلنا، وقيمته غير جان، وينظر التفاوت بينهما، وينسب، فالأرش قسط، قسط قيمة تفاوت ما بينهما، ينسب ماذا؟ هذا ويؤخذ من الثمن، بمعنى لأنه عبر أن الأرش قسط ذلك، قسط ذلك الأرش قسط وسهم أين؟ في الثمن. لكن أي قسط وأي سهم من هذا؟ القسط الملحوظ مما بين قيمتي جان وغير جان، هو قسط قيمة العبد أو قسط قيمة ما بينه، قيمة ما بينه جانيا وغير جانيا، ما بينه جانيا وغير جانيا ما هو؟ والتفاوت، قيمة ما بينه قيمة التفاوت، قسط قيمة ما بينه قسط وسهم ونسبة التفاوت، نسبة هذا التفاوت، لا نفس التفاوت، نسبة هذا التفاوت، قسط هذا التفاوت من أين؟ يعني من الثمن. وإلا لو كان من هذه القيمة فنفس التفاوت، لماذا قسطه؟ قسطه يعني سهمه ونسبته يعني من شيء آخر يعني من الثمن. واضح كيف طلعناها؟ بشق الأنفس. طيب هذا على الثاني، يعني الذي هو ذكره أولا، وهو أن يكون القصاص عيبا حادثا يمنع من الرد ويعين الأرش. على هذا قد يقول قال لما لا يحسب تفاوت ما بين قيمته جانيا وقيمته مقتصا منه، تقول ما بين قيمته جانيا وغير جان، أو لا تقول تفاوت ما بين قيمته غير جان وجانيا، لما لا نحسب تفاوت ما بين قيمته غير جان إلى مش جانيا مقتص منه، لأن هذا عيبه ماذا؟ اقتصاص، سيقتص وينقص أكثر لا مجرد جناية. الجاني إذا عرض عليك عبد جاني بهذه الجناية كم تشتري؟ والله هو قيمته 100 أنا أشتريه بسبعين بستين، لكن إذا اقتص منه يصير بعشرين بثلاثين بخمسين. الاقتصاص يؤثر أكثر، يؤثر أكثر في نزول القيمة من مجرد الجناية التي تجعله في معرضة وفي معرض فدائه وتوصله عليه أو تنازل. تنازل يمكن أن يتنازل أيضا. فأنت عندما تشتري عبدا جانيا تلحظ أنه قد يصالح، قد يرضى، يفدى، قد يتنازل المجني عليه، يبقى قيمته أرفع. لكن إذا اقتص بالفعل حتما نزلت قيمته بمقدار الجناية. ها؟ فلماذا لا ينظر تفاوت ما بين كونه غير جان مع كونه مقتصا منه؟ لا تفاوت ما بين كونه غير جان مع كونه مجرد جان لا مقتص منه. إن قلت هكذا نقول لك المفروض على هذا الاحتمال الذي هو بحسب الظاهر يميل إليه أو رجحه أو لا، كلام عليه قبل الاحتمال الثاني. على هذا الاحتمال المفروض أن القصاص عيب يحدث عند المشتري، وهو ليس له أن يطالب بالعيب الذي يحدث عنده، كذلك ليس له أن يلحظ قيمته في تحصيل القرش، وإنما له أن يطالب بالعيب الناشئ عن ما حصل عند البائع، والذي حصل عند البائع هو جناية العبد، فيلحظ قيمة الجناية في أخذ التفاوت. لذلك ينظر تفاوت ما بينه جانيا وغير جان، لا مقتصا منه وغير جانين. نعم.
وكيف استلموا من البائع
مثلا هكذا. طيب، ولهذا مولانا قال العلامة بعد ذلك إنه لا يبطل البيع من أصله، يعني فيما لو فرض أنه بالقصاص زالت قيمته فعلا أو أدى إلى موته هذا الاقتصاص، لا يبطل البيع من أصله. لماذا؟ وهذا عيب حدث عندك، عيب حدث عندك غير ملحوظ أنت تتحمله. واضح الكلام؟ يقول يعني باعتبار أنه شو لو كان هذا يلحظ كعيب عند البائع، فالآن لو تلف مات أو هبطت قيمته كلها بالقصاص يصبح كأنه باع كما لا مالية له كما قلنا أمس، وبالتالي يفترض أن ينفسخ البيع ويبطل، لأنه لا يكون معتبرا مما هو حادث عند البائع، بل حدث عندك فلو زالت به المالية عليك، لو تلف أو مات بهذا عليك، ولا يبطل البيع من أصله. واضح الكلام كيف؟ وبالتالي لم يستوجب رجوع المشتري بتمام الثمن، ترجع بقرش النقص الوارد من عند البائع، تفاوت ما بينه جانيا غير جان، نسبة هذا التفاوت إلى القيمة يؤخذ بمثلها من الثمن مثلا. هذا الذي تلحظه، وليس لك أن تقول بما أنه تلف أو مات أو زالت ماليته أرجع بتمام الثمن، تماما كالمرتد والمريض. عبد مرتد أو عبد مريض، يعني مريض ربما يموت، تنظر أنت تعرف مرتد أو مريض تشتريه فمات بعد ذلك عندك، أو اقتص منه بحد الارتداد مثلا. واضح كيف؟ وماذا تقول؟ أرجع للبائع بالثمن؟ قل لا، ليس لك أن ترجع، هذا حدث عندك. ها؟ الاقتصاص منه في فرضنا أيضا حدث عندك، ليس لك أن ترجع بتمام الثمن. هكذا بقية عبارة العلامة. انظر، قال: ولو كان المولى معسرا لم يسقط حق المجني عليه من الرقبة ما لم يجز البيع أولا. إذا أجاز حينئذ هو راضي أن يكون حقه لا من الرقبة فيصير في الذمة. أما إذا لم يجز لمجرد أن تبيع أنت وأنك مخير لا يعني أن يصير في الذمة ويتعين عليه في الذمة وليس له أن يجيز البيع أو يرده. لماذا؟ لأن لك الحق والتخير في أن تعطي من الرقبة أو تفدي، ومجرد أن تنقله إلى الذمة بالبيع ليس فداء. واضح؟ فإن البائع إنما يملك نقل حق عن رقبته بفدائه، ولا يحصل أي الفداء من ذمة المعسر. كلام في المعسر الذي له معه الإجازة. طيب، وإلا في الخطأ إذا لم يكن معسرا وليس للمجني عليه إجازة. واضح؟ كلام في المعسر، لأن الكلام في الجاني خطأ، وفي الجاني خطأ المولى ابتداء مخير، لكن إذا أعسر بالرقبة إلا أن يرضى ذاك فله أن يجيز البائع ويصبر. واضح كيف؟ فمجرد أنه مثلا تبيع لا تكون فاديا، لا يحصل فداء من ذمة المعسر، فيبقى حق المجني عليه مقدما على حق المشتري. صحيح المشتري اشترى وصار له وكذا، لكن لي حق أن أجيز وأرد لأن حقي سابق. ويتخير المشتري الجاهل في الفسخ فيرجع بالثمن مع الفسخ أو من دون فسخ لكن مع الاستيعاب، لأن أرشى مثل هذا جميع ثمنه. نفس الكلام متقدم. طيب، وإن لم يستوعب يرجع بقدر أرش التفاوض. هذا في الجاهل. ولو كان عالما بتعلق الحق به، أن هذا متعلق حق المجني عليه، فلا رجوع، يعني فليس له أن يرد ويفسخ أصلا. إلى أن قال: كل هذا كان في الخطأ. وإن أوجبت الجناية قصاصا، هذا العمد، تخير المشتري الجاهل بين الرد والأرش، فإن اقتص منه احتمل تعين الأرش. هذا عيب حادث عندك. ما هو الأرش؟ هو قسط قيمة ما بينه جانبا وغير جانب. ما بينه يعني التفاوت، قيمة ما بينه قيمة هذا التفاوت، قسط هذا القيمة نسبته. واضح؟ ولا يبطل البيع من أصله. قصاص وين أتلفه، وين أزال ماليته، وين مات به، لا يبطل لأنه عيب حدث عند المشتري. لذلك قال: لأنه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه. سهنا عبارة الذي كان فيه لا تناسب كثيرا باعتبار العيب إما تلحظه عندما كان فيه يعني عند البائع، أو عندما هو فيه يعني عند المشتري، عندما هو فيه بالفعل. عبارة العيب الذي كان فيه توهم الأول، كان فيه من قبل عند البائع، ونحن نريد أن نقول بعيب هو فيه عند المشتري. ها، لعله لفظة كان لا للماضي للتأكيد، مثل كانات الكفاية لمن يلتفت. ها، واضح؟ ما أدري تعرفون كانات الكفاية كيف ما كان، مقصود هكذا، لأنه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه عنده. خلي إيدك وإشارتك هكذا إلى ظرف عند المشتري وقول بالعيب الذي كان فيه هناك عند المشتري، لكن كان للتأكيد والتحقيق، كان فيه هناك. لأنه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان قبل التلف. أخو دائما هكذا يتلف بشيء كان قبل،
ولكن أين عند المشتري؟
لا أخو، ما ذلك، يعني إتيانها في المقام الذي نحن بين أمرين، بين أن نقول بالعيب الذي هو فعلي عند المشتري وهو الاقتصاص، أو كان فيه من قبل يعني الجناية عند البائع، فاستعماله ولو أردت قبل التلف مهم. واضح كيف؟ على كل حال يعني مقصودك انه اذا صار المقصود التأويل بهذا كان فيه فليكن مقصود كان قبل التلف. على كل فلم يوجب الرجوع بجميع الثمن كالمريض والمرتاد. وقال ابو حنيفة والشافعي يرجع بجميع ثمنه لان تلفه يعني يبطل البيع لمعنى استحق عليه عند البائع فيجري فجرى اتلافه. استحق عليه عند البائع فجرى بعد ذلك اتلافه. إذن هذا اتلافه من جهة البائع يعني كأنه تلف عنده وأصبح بلا قيمة فينفسخ البائع وهات الثمن كله. وقال في التحرير خب بس أنهي العبارات بسرعة صارت واضحة. قال في التحرير في بيع الجاني خطأ ولو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجني عليه من رقابة العام الآن شرحنا. فيتخير المشتري مع عدم علمه مع الجهل بين الفسخ والرد فإن فسخ يرجع بالثمن وكذا إن لم يفسخ لكن كانت الجناية مستوعبة وإن لم يستوعب رجع الأرش شاهدنا في هذه وكذا إن كانت الجناية مستوعبة لأنه لا يرجع من باب الفسخ وأخذ الثمن رجوع كل شيء إلى ما كان بل من باب الأرش. وقال في أوائل البيع في هذه المسألة ولو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجني عليه عن رقبة العبد وللمشتري الفسخ مع عدم العلم فإن فسخ رجع بالثمن وإن لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته وانتزعت اترك انتزعت إلى ما بعد وإن لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته يرجع قيمته يرجع المشتري بالثمن أيضا وإن لم يستوعب رجع بقدر الأرش هذا مع الجهل. ولو علم المشتري بتعلق الحق برقبة العبد لم يرجع بشيء يعني ليس له الفسخ حتى يرجع أصلا. ولو اختار المشتري أن يفديه جاز ويرجع به على البائع لكن مع إذن البائع وإلا فلا للتبرع. انتهى والحمد لله رب العالمين.